بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها الدروس والعبر. وصلنا إلى غزوة خيبر. ما الذي جرى في هذه الغزوة؟ نستمع إلى شيء من أحداثها. وقعت غزوة خيبر في محرم من السنة السابعة للهجرة، إذ توجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. المكتل والمسحال أدوات تستعمل في الزراعة، وأهل خيبر قد عرفوا بالزراعة. طبعا هم لم ينتبهوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ليلا، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. الخميس أي الجيش. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية. رواه البخاري. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهم في حصونهم، ودافع اليهود عن حصونهم بقوة، فأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليفتح هذه الحصون. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. طبعا هذا لأن فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سيعطى الراية بأنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله كذلك يحبانه. هذه شهادة عظيمة. فقال: كلهم يرجو أن يعطاها. ولذلك قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا طبعا إخواني المستمعين من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك من الفوائد فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، وكانوا يشبهون بها أشرف الأشياء عندهم. نعم، وهذا فيه كذلك بيان أن الإسلام ليس هدفه القتل، قتل الناس كما يدعي أعداء الإسلام ويتهمون الإسلام بأنه دين قتل وسفك للدماء. فالإسلام جاء ليخرج الناس من عبادة العباد وعبادة الأصنام والطواغيت إلى عبادة رب العباد وهو الله سبحانه وتعالى، فإن أسلموا فقد حقنوا دماءهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. دعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. كذلك فيه فضيلة الدعوة إلى الإسلام، فهداية الناس إلى الإسلام ببيان أحكامه ومحاسنه واقتناع الناس به من أفضل العبادات وأجل القرب، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومما ورد في قتال الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة خيبر ما رواه أحمد في المسند عن أبي بريدة قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح له، فبثنا طيبة أنفسنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء، الغداء هي الفجر، ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة وأنا في من تطاول لها، يعني طلب أن يكون أن تكون الراية معه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على حامل هذه الراية، وكذلك ما أشرنا إليه من المعجزة التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه تفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشفاه الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما ذكر في هذا الباب أن مسيلمة نقد له هذا الخبر، نقد له هذا الخبر، فقيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تفل في عين علي وكان أرمد فشفاه الله، قال أتوني بأرمد، فأتي له بأرمد فتفل في عينيه فعمي. نعم، قال ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة وأنا في من تطاول لها، وفي هذا كذلك التنافس في عمل الآخرة، التنافس في عمل الآخرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وفي صحيح مسلم وفي قصة غزوة خيبر جاء فيها وخرج مرحب اليهودي، وهذا من كبار أهل خيبر من يهود خيبر، فقال قد علمت خيبر أني مرحب
شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، والحيدرة اسم للأسد. كليث غابات كريه المنظرة، أو فيهم بالصاع كيل السندرة، أي يقتلهم قتلا واسعا ذريعا. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. كذلك ما رواه البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. وهذا كذلك إخواني المستمعين من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري في قصة غزوة خيبر قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه. طبعا هذا اليهودي هو من هو؟ هو الذي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مرحب اليهودي. قال: ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال لي: ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. لماذا؟ لأن السيف رجع إلى ركبته فأصابه فمات، يعني كأنه أصاب نفسه. قال: فقلت: فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. وهذا فيه فضيلة لعامر رضي الله عنه. ووقعت حادثة في تلك الغزوة عجيبة تبين أثر الإخلاص على نجاة العبد في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد قتال، وفي رواية: رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، يضربها بسيفه. فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وطبعا أخواني الأفاضل، هذا مبني على ماذا؟ على وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى كثرت به الجراحة، يعني أصيب إصابات كثيرة، فكاد بعض الناس يرتاب. كيف يرتاب؟ يشك، يعني كيف هذا من أهل النار وهو يجاهد في سبيل الله ويفعل هذا الفعل العظيم أمامنا؟ قال: فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، كثرت عليه آلام الضرب الذي أصابه، فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، قتل نفسه. فاشتد الرجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. قال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. إن الرجل، هذا تكملة الحديث، إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذه القصة إخوان المستمعين نتعلم منها أن الإخلاص لله تعالى سبب لنجاة العبد أمام ربه وقبول عمله، وأن العمل بدون إخلاص ولو كان عظيما فإنه لا يقبل ويرد على صاحبه. وقد ورد وعيد شديد لمن كانت نيته غير خالصة في جهاده. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. يعني أنت أخذت أجرك في الدنيا، طلبت من هذا العمل أن تمدح ويثنى عليك وقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. كما وقعت حادثة أخرى على النقيض من هذه الحادثة تبين لنا فضيلة الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فعن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، يعني أعطي نصيبة فأخذ نصيبة فأعطى أصحابه. وكان يرعى ظهرهم، يعني التي يركبونها من الدواب. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قال: فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، يعني أعطى نصيبة لكن هو مش موجود. قال: فأعطى أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم، أي الدواب التي يركبونها. فلما جاء دفعوه إليه، يعني أعطوه نصيبة من الغنيمة، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا، اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. وهذا أخواني الأفاضل فيه أن طلب الجنة بالعمل الصالح ليس بمذموم، وإلا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: من الخطأ أن تقول: اللهم أني أسألك الجنة، أو أنا أصلي لأجل أن أحصل أن يرزقني الله الجنة. يقول: هذه عبادة التجار، ليس بصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. سبحان الله، حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته، يعني من دعائه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. فالعمل واحد وهو الجهاد في سبيل الله، ولكن الجزاء اختلف بسبب الإخلاص لله تعالى. لذلك على المسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله تعالى في جميع أعماله، وإلا فإنه سيرد عليه عمله ولن يقبل منه. كذلك في هذه الغزوة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة غزوة خيبر وجاء فيها، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. طبعا الجواري مما يجوز التمتع بهن، كما جاء في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن الآن لا يوجد عندنا سبي ولا توجد جواري. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. قال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، يعني أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به. طبعا هنا دل على أنه دخل بها ثم أولم بعد ذلك. قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حلت أي صارت حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارة عن الحيض ونحوه. إذن قال حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وهذا فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. وبعد نهاية الغزوة وفتح حصون خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والحلقة أي السلاح ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. يعني كل ما عندهم يعطوه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتموه شيئا. قال فغيبوا مسكا، المسك هو الجلد أشبه بالحقيبة من الجلد. قال فغيبوا مسكان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النظير فيه حليهم يعني في ذهب. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعيته أين مسك حيي بن أخطب؟ قال أذهبته الحروب والنفقات. فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد يعني يخرجهم من خيبر والمدينة. قال فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر يعني نحن نعمل في هذه الأرض في الزراعة وكانوا أهل خبرة وأهل زراعة فلنا نصفها ولكم نصف الثمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. ومن الوقائع التي جرت كذلك بعد خيبر أمر الشاة المسمومة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أهديت له شاة مسمومة قيل أهدتها له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم وأخت مرحب أهدت شاة مشوية. روى البخاري عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في كتب السير أنها قد سمت الذراع أكثرت فيه السم ثم سمت سائر الشاه ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تناول منها الذراع فلاك منها مضغة فلم يصغها. وبسط أصحابه أيديهم فيهم بشر بن البراء بن معرور فأخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما بشر فأساغها يعني أكلها وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال لأصحابه إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة اليهودية فجيء بها فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. وعند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قالت أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك على ذاك، أو قال علي. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم قال: لا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجاء عند الحاكم وغيره، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وعفى عنها. فلما مات بشر بن البراء بن معرور من أكلته التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت قصاصا بقتلها لبشر بن البراء بن معرور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أثر هذا السم. فعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا، أي من ألم السم، احتجم. قال: فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا، أي من ألم ذلك السم، فاحتجم. وروى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر هو عرق في الظهر موصول بالقلب، فإذا انقطع لم تبق معه حياة. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل كلامنا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسنا القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.